بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت. قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أو أمر يشغلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في صنع الطعام لأهل الميت. المقصود من هذه الترجمة أن أهل الميت عندما يحصل لهم المصيبة فإنهم ينشغلون بها عن صنع الطعام وتهيئة الطعام. فجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن أقاربهم أو جيرانهم أو أي أحد من الناس يصنع لهم طعاما ويأتي به إليهم ليأكلوه، لأنهم جاءهم ما يشغلهم عن صنع الطعام لأنفسهم. فكانت هذه السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يحسن بعض الناس إلى بعض وأن يراعي بعضهم أحوال بعض، فيقدمون لهم الطعام الذي يقتاتونه في وقت مصيبتهم لعدم أو لانشغالهم بمصيبتهم عن أن يصنعوا لأنفسهم الطعام. وأورد حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، أنه لما جاء نعي جعفر، يعني خبر نعيه يعني خبر وفاته، فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، يعني أتاهم يعني من المصيبة في جعفر وموته ما يشغلهم عن صنع الطعام لأنفسهم. فأمر عليه الصلاة والسلام وأرشد إلى أن يصنع لهم الطعام، أرشد إلى أن يصنع لهم الطعام وأن يحضر إليهم ليقتاتوه لعدم تمكنهم وقيامهم بصنع الطعام لأنفسهم. وهذا من الأخلاق الكريمة والآداب الكريمة والمعاملة الحسنة من الناس بعضهم لبعض. فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، فكانت هذه سنة، يعني جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتدل على يعني ما اشتملت عليه هذه الشريعة من الكمال في جميع الأحوال وفي جميع الوجوه، يعني حتى في هذه القضية التي يكون فيها انشغال الميت بما حصل لهم، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى صنع الطعام لهم. نعم.
قال: حدثنا هشام بن عمار،
صدوق، أخرجه البخاري وأصحاب السنة،
ومحمد بن الصباح،
وهو
صدوق، أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عيينة،
وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن جعفر بن خالد،
وهو
ثقة، أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه،
وهو
صدوق، أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن جعفر،
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى الجزار قالت: حدثتني أم عون ابنة محمد بن جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: لما أصيب جعفر رضي الله عنه رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاما. قال عبد الله: فما زالت سنة حتى كان حديثا فترك.
ثم ذكر هذا الحديث عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه نعي جعفر رجع إلى أهله قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه
إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم.
نعم.
فاصنعوا لهم طعاما.
إن آل جعفر شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاما، يعني أن المصيبة التي حصلت لهم لم يتمكنوا معها من الارتياح والاتجاه إلى أن يصنعوا لأنفسهم طعاما لانشغالهم بمصيبتهم، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يصنع لهم طعام وأن يرسل إليهم، بأن يصنع لهم طعام ويرسل إليهم. فكانت هذه سنة جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله:
فما زالت سنة حتى كان حديثا فترك.
فما زالت سنة يعني كان الناس يعملون بها حتى صار حديثا يعني في زمن متأخر فترك ذلك، ولكنها سنة يعني مستحبة في كل وقت وفي كل حين. وعبد الله هو عبد الله بن أبي بكر يعني في الإسناد.
نعم. قال: حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة
هو
صدوق إلى مسلم وداود والترمذي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الأعلى
وهو بن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن إسحاق
وهو المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن أبي بكر
وهو ثقة
إلى أصحاب الكتب.
نعم.
عن أم عيسى الجزار
وهي مجهولة
لا يعرف حالها.
نعم.
ابن ماجه.
نعم.
عن أم عون
وهي
مقبولة رجل. نعم. ابن ماجه.
نعم.
عن جدتها أسماء بنت عميس
أسماء بنت عميس رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد هو مثل الذي قبله، يعني فيه يعني هذه الجهالة يعني في بعض رواته وهذه المرأة التي هم عيسى الجزار، ولكنه يشهد له الحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما يعني هو بمعناه. فوإن كان هذه إسناده ضعف إلا أنه المتن صحيح. وأسمى بنت عميس هذه هي زوجة جعفر ابن أبي طالب، وقد تزوجها بعده أبو بكر رضي الله عنه، وتزوجها بعد أبي بكر علي رضي الله عنه، وولدت لهم جميعا، وقد ولدت لهؤلاء جميعا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم حا قال: وحدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة.
ثم ذكر باب الاجتماع لأهل الميت وصنع الطعام، يعني يكون إذا حصل الموت فإن الناس يأتون إلى أصحاب الميت ويجتمعون عنده، وأهل الميت يصنعون طعاما لهؤلاء، يعني فهذا عكس ما جاءت به السنة، لأن السنة جاءت أنهم جاءهم ما يشغلهم فيطلب من غيرهم أو يندب من لغيرهم أنهم يصنعون لهم طعاما ويقدمونه إليهم. أما أن يكونوا محل اجتماع للناس يجتمعون عندهم ويصنعون الطعام فإن هذا يخالف يعني الحالة التي كانوا عليها. ثم إن أورد هذا الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نرى كنا نرى الاجتماع لأهل الميت
وصنعة الطعام
وصنعة الطعام
من النياحة.
صنعة الطعام يعني كونهم يصنعون من النياحة يعني من 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 النياحة المحرمة, وأن هذا يعني بمعنى النياحة, وأن ذلك لا يسوق ولا يجوز. والمقصود من ذلك الاجتماع الذي يكون على هذا الوصف, والذي يكون فيه كونهم يصنعون الطعام للناس, وتكون هذه المناسبة التي هي مصيبة كأنها وقت فرح يجتمع الناس فيه من أجل أن يأكلوا الطعام وأن يستفيدوا من الطعام بهذه المناسبة. قال كنا نرى, يعني أن هذا معروف عن الصحابة وعند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم, لكن ليس معنى ذلك أن 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 أهل الميت يعني يؤتى إليهم ويزارون وتخفف عليهم مصيبة, وذلك بتصبيرهم وبتذكيرهم بالصبر والاحتساب, ولكن دون أن يجتمع الناس من أجل أن يأكلوا, لكن كونهم يأتون ويذهبون فإن هذا لا بأس به. وإنما المحذور هو ما كان بهذه الطريقة, يعني يكون مكان يجتمع فيه الناس من أجل أن يكون بهذه المناسبة يحصلون طعاما يأكلونه, فهذا هو المحذور, لا سيما إذا كان عمل مظاهر خاصة مثل ما يفعل في بعض البلدان, يعمل سرادقات يعني في الأسواق ثم يجتمع الناس فيها ويصنع الطعام ويقدم, وفيه ناس يقرؤون القرآن ويهدونه للميت, هذا هو الذي يكون من النياحة. وأما كون أهل الميت يعني يأتي إليهم يعني الناس لا من أجل الطعام ولا من أجل أن يجتمعوا, وإنما يأتون يعزونهم وينصرفون, فإن هذا لا بأس به.
قال حدثنا محمد بن يحيى
الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن هشيم.
هشيم بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
قال وحدثنا شجاع بن مخلد
وهو
صدوق إلى مسلم وداود بن ماجه.
نعم.
عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد.
إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قيس بن أبي حازم.
قيس بن أبي حازم وهو ثقة مخضرم أخرج أصحاب الكتب, وهو الذي قيل إنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. نعم.
عن جرير بن عبد الله.
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من مات غريبا. قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا أبو المنذر الهذيل بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت غربة شهادة.
ثم ذكر يعني موت الغريب, يعني الغريب الذي هو غريب من بلده أو غريب عن بلده, فإذا مات وهو في غربة فإن ذلك يكون له شهادة, لكن الحديث غير صحيح لأن فيه المنذر هذا الذي هو شيخ ابن ماجه فهو علته, فهو لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا جميل بن الحسن
وهو
صدوق يخطئ صدر ابن ماجه.
نعم.
عن أبي المنذر الهذيل بن الحكم
وهو
لين الحديث صدر.
نعم.
ابن ماجه.
نعم.
عن عبد العزيز بن أبي رواد.
نعم.
صدوق ربما وهم صدر البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن عكرمة عن ابن عباس.
عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال توفي رجل بالمدينة ممن ولد بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل من الناس: ولم يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل مات بالمدينة فقال ليته ولد مات في غير مولده، فسئل عن ذلك فقال إنه إذا كان كذلك فإنه يقاس له يعني ما بين ذلك في الجنة. يعني وهذا يعني يدل على أن الإنسان إذا مات يعني في غير مولده فإن هذه المسافة التي بين مولده وبين يعني نهايته التي انتهى إليها ومات فيها أنه يقاس له يعني مثل تلك المسافة يعني في الجنة، فهو دال على فضل من مات في غير مولده. ومن المعلوم أن يعني هذا فضل كما جاء في الحديث، ولكن معلوم أن الإنسان سواء مات في مولده أو غير مولده إذا كان مات على الإسلام وعلى الاستقامة فإن صاحب ذلك على خير، ولكنه إذا كان حصل يعني بهذه الطريقة أو بهذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يحصل يعني زيادة أجر وزيادة ثواب بمقدار يعني هذه المسافة التي بين مكان مولده وبين مكان وفاته.
قال حدثنا حرملة بن يحيى
التجيبي وهو
صدوق غير مسلم والنسائي بن ماجه عن عبد الله بن واهب
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن حيي بن عبد الله المعافري
وهو
صدوق يهم أخرج أصحاب السنن عن أبي عبد الرحمن الحبلي
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو
بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من مات مريضا. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حا قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مريضا مات شهيدا، ووقي فتنة القبر، وغدي وريح عليه برزقه من الجنة.
ثم ذكر من مات في مريض، يعني من مات في مرض، فمعلوم أن المرض يكفر الله به يعني عن الإنسان الذنوب والخطايا، ويستفيد من ذلك يعني أجرا وثوابا، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فحصول المرض للإنسان واحتسابه فيه أجر له، وفيه تكفير للسيئات، تكفير لسيئاته. وقد أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات مريضا مات شهيدا. من مات مريضا يعني من مات في مرض يعني يكون مات شهيدا، والحديث غير صحيح، وأكثر الناس يموتون بالمرض أو أكثر الناس يموتون بالأمراض. ومعلوم أن الشهادة إنما جاءت إما شهادة المعركة وإما في أشياء في حكم الشهادة، وقد جاء حديث يعني في أنواع من الناس أن حكمهم حكم الشهداء في ثواب الآخرة، وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب قال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم، وذكر فيهم يعني أنواع ممن وردت الأحاديث فيهم. ولو صح الحديث يكون يعني مرض خاص, يعني ليس كل مرض يعني من الأمراض التي جاءت في الأحاديث مثل الطاعون ومثل غير ذلك يعني يحمل على هذا, لكن الحديث غير صحيح ولا يعني يستقيم تعميمه, لأن أكثر الناس يموتون بالمرض, فإن يكون كلهم شهداء, كل من مارس مريضا يكون شهيدا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يوسف
هو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب كتب.
قال وحدثنا أبو عبيدة بن عبد السفر
وهو
صدوق يهم, أخرج البخاري أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن حجاج بن محمد
حجاج محمد المصيصي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن ابن جريج.
نعم.
عن إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء
وهذا هو آفته وهو
متروك رجل. نعم. ابن ماجه.
نعم.
عن موسى بن وردان
وهو
صدوق ربما أخطأ رجل بخالف المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا.
قال رحمه الله تعالى باب في النهي عن كسر عظام الميت. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا.
ثم ذكر يعني هذا الحديث ذكر هذا بابه باب
النهي عن كسر عظام الميت.
النهي عن كسر عظام الميت يعني أن الميت يعامل معاملة الحي, فكما أنه لا تكسر عظامه حي فكذلك لا تكسر عظامه وهو ميت, والمسلم محترم حيا وميتا فلا تكسر عظامه يعني بعد موته, لأنه يعامل في الموت مثل ما يعامل في الحياة, يعامل في الموت مثل ما يعامل في الحياة. ثم ورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كسر عظم الميت ككسره حيا, يعني وهذا يبين أن كما أن ذلك خطير في حال حياته فإنه بعد وفاته يكون مثل كسره في حال حياته, يعني ففيه النهي عن كسر يعني عظام الموتى.
قال حدثنا هشام بن عمار عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي
صدوق خرج أصحاب كتب.
عن سعد بن سعيد
وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وهو
صدوق سيء الحفظ أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمرة
عمرة بنت عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن عائشة
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهي صديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعمرة بنت عبد الرحمن هذه مكثرة من الرواية عن عائشة, عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية مكثرة من الرواية عن عائشة. وسعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد أيضا لهم أخ ثالث قال عبد ربه بن سعيد عبد ربه بن سعيد, فهم إخوة وهم الرواة الحديث, ولكن المشهور هو يحيى بن سعيد, ولهذا يعرف به وينسب إليه فيقال أخو فلان. وقد ذكر في ترجمة سعد بن سعيد قيل أخو يحيى بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري, فإن الشخص إذا كان مشهورا وله قريب غير مشهور فإنه يذكر ذلك المشهور عندما يذكر تعريفا بهذا الغير المشهور بنسبته وبصلته بذلك المشهور. نعم.
قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الله بن زياد قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله، إلا أن فيه زيادة في الإثم، وأنه يعني مثله يعني في الإثم. والحديث في إسناده يعني مقال، ولكنه بدون الإثم يشهد له الحديث السابق. نعم.
قال: حدثنا محمد بن معمر،
هو البحراني وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة، لأن يعني الذين أخذ عنهم أصحاب كتب الستة مباشرة عدد منهم محمد بن معمر هذا البحراني، ومنهم محمد المثنى، ومنهم محمد بن بشار، ومنهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي، فعدد يبلغون 9 هؤلاء أخرج لهم أصحاب الكتب الستة مباشرة، روى عنهم مباشرة، لأنهم يعتبرون شيوخ لأصحاب الكتب الستة. وهذا الذي معنا في هذا الإسناد هو من هؤلاء الذين هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنهم مباشرة وبدون واسطة.
عن محمد بن بكر،
وهو
صدوق قد يخطئ صدر أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن زياد،
وهو
متروك رجل أبو داود في المراسيل وابن ماجة.
نعم.
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة،
وهو
مقبول رجل مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
نعم.
عن أمه،
وهي
لم أجدها.
نعم.
عن أم سلمة،
أم سلمة هم المؤمنين عند بنت أبي أمية رضي الله عنها، أخرج إلى أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: أي أمة، أخبريني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: اشتكى فعلق ينفث، فجعلنا نشبه نفثه بنفثة آكل الزبيب، وكان يدور على نسائه، فلما ثقل استأذنهن أن يكون في بيت عائشة وأن يدرن عليه. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين رجلين ورجلاه تخطان بالأرض، أحدهما العباس، فحدثت به ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الذي لم تسمه عائشة؟ هو علي بن أبي طالب.
ثم ذكر مرض الرسول عليه الصلاة والسلام، والمقصود مرض موته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأرد فيه جملة من الأحاديث، أولها حديث عائشة رضي الله عنها أن التابعي من هو اللي سأل
عبيد الله بن عبد الله،
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، يعني سأل عائشة رضي الله عنها عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: يا أمة، يعني هي يا أمة، ولكنها حذفت الألف فجاءت يعني السكت في آخرها، أو هي يا أمي ولكنها يعني أوتي بدل الياء المتكلم بها السكت. وهذا فيه أدب الصحابة مع أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأنهم يخاطبونها بالأمومة، لأن أمهات المؤمنين كما جاء في القرآن: وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم. فكان هذا التابعي الجليل وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين يعني يخاطب عائشة ويقول لها: يا أمها، أخبريني عن مرض رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخبرته أنه لما مرض وثقل ويعني كان يعني ينفث يعني على نفسه، يعني وقال: كنا نشبهه بنفث الزبيب، يعني الذي هو إخراج البزر، يعني ويكون ذلك بسهولة، ويكون يعني لأنه خفيف، يعني يكون إخراجه يعني فيه سهولة، يعني ليس مثل إخراج الأشياء الكبيرة أو الأشياء التي يعني لها التي بخلاف هذا النوع يعني معناه ضعفه، وإذا لا إشارة إلى ضعفه صلى الله عليه وسلم. إيش معناه؟
وكان يدور على نساء.
وكان يدور على نسائه يعني في حال صحته وعافيته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يأتي إلى نسائه وهن التسع التي توفي عنهن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما ثقل استأذنهن أن يكون في بيت عائشة، لأنه يصعب عليه أن يتنقل من بيت إلى بيت، وأن يأتين إليه يعني يزرنه في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأتي به يتهادى ورجله تخط الأرض، يعني بين العباس وبين رجلين، أحدهما العباس والثاني كما جاء عن ابن عباس أنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ايش بعده؟
قالت فدخل علي صلى الله عليه وسلم وهو بين رجلين ورجلاه تخطان بالأرض، أحدهما العباس، فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمه عائشة؟ هو علي بن أبي طالب.
يعني عبد الله يعني حدث ابن عباس بهذا الذي حدثته به عائشة، فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمه؟ قال هو علي بن أبي طالب. أعد الحديث من أوله.
قال سألت عائشة فقلت أي أمة، أخبريني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اشتكى فعلق ينفث، فجعلنا نشبه نفسه
يعني اشتكى يعني اشتكى المرض، يعني حصل المرض فعلق ينفث، يعني جعل ينفث يعني على نفسه، يعني بالقراءة يعني يقرأ ويمسح يعني فكان يعني نفسه يشبهونه بنفس آكل الزبيب، يعني الذي يخرج البزر، يعني يخرج البزر يعني وهو يعني فيه ضعف، يعني يدل على فيه إشارة إلى الضعف. نعم.
جعلنا نشبه نفسه بنفسة آكل الزبيب. وكان يدور على نسائه.
فلما كان يدور يعني في حال صحته على نسائه، كل واحدة يأتي إليها في يعني يوم وليلة. نعم.
فلما ثقل استأذنهن أن يكون في بيت عائشة.
فلما ثقل يعني ثقل بسبب المرض، وكان لا يستطيع أن يتنقل، وإنما يعني لزم الأرض ولزم الفراش، فاستأذنهن أن يمرض وأن يبقى في بيت عائشة ويدرن عليه. هن يأتين إليه ويزرنه في بيت عائشة، لأنه لا يستطيع الذهاب إليهن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين رجلين ورجلاه تخطان بالأرض.
يعني هذا أنه لما استأذنهن يعني وأذن وجاء يعني وهو يهادى بين رجلين لا يستطيع أن يمشي بنفسه، بل يحتاج إلى من يسنده من يمينه وشماله، فجاء يهادى بين رجلين حتى دخل عليها وبقي عندها حتى مات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في حجرتها وفي بيتها وبين حاقنتها وداقنتها، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عنها رضي الله عنها وارضاها. نعم.
أحدهما العباس، فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمه عائشة؟
نعم، يعني عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، هذا الذي سمعه من عائشة أخبر به ابن عباس وحدث به ابن عباس، فقال أتدري من الرجل الذي يسمي عائشة؟ قال إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد قيل يعني في قضية أن عائشة لم تسمى، لأن العباس هو الذي كان يلازمه، قيل إنه كان يلازمه ويلازم يمينه، وأما يعني غيره فكان يصير فيه تناوب يعني بين علي وبين غيره، فلهذا ذكرت الذي كان يعني ملازما ليمين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عمه العباس. نعم.
قال حدثنا سهل بن أبي سهل
صدوق أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عيينة.
نعم.
عن الزهري.
الزهري محمد مسلم عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن عبد الله.
عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عائشة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسحه وأقولها، فنزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. قالت: فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن 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 أنه لما مرض الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يعني يقول هذه الكلمات: اللهم رب الناس أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، وكان يعني ينفث في يديه ويمسح على جسده عليه الصلاة والسلام، ولما ثقل كان لا يستطيع، فكانت هي يعني تنفث وتمسح جسده بيده عليه الصلاة والسلام. ثم إنه يعني نزع يده منها وقال: اللهم في الرفيق الأعلى، يعني معناه أنه لما يعني خرجت روحه أو عند خروج روحه، وكان هذا النفث الذي يعني كان ينفث ويمسح به على يده أو يمسح بجسده بيده أولا بنفسه ثم بفعلها هي، حيث تمسك يده وتنفث فيها وتجعله وتمسح بها على جسده عليه الصلاة والسلام، نزعها منها وقال: اللهم في الرفيق الأعلى، يعني أنه يعني في الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، يعني في الجنة. فكانت هذه نهايته، وهذا آخر شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر صوت سمعته عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم في الرفيق الأعلى. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي،
عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن مسلم
مسلم بن صبيح أبو الضحى ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن مسروق
مسروق بن أجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عائشة. قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. قالت: فلما كان مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أصابه المرض أصابته بحة، يعني غلظ في الصوت وخشونة في الصوت، فسمعته يقول: مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا بمعنى اللهم في الرفيق الأعلى التي جاءت في الحديث السابق، اللهم في الرفيق الأعلى يعني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فبعده
فعلمت أنه خير،
فعلمت أنه خير. أوله قال: ما بعث
ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة،
ما من نبي يمرض إلا وخير بين الدنيا والآخرة. فلما قال يعني هذا الكلام، ثم بعد ذلك سمعته يقول مع النبيين والصديقين، علمت أنه خير، وأنه اختار أن يكون في الرفيق الأعلى، وأنه اختار أن يكون في الرفيق الأعلى. نعم.
قال حدثنا أبو مروان العثماني
هو
صدوق يخطئ، أخرجه النسائي في خصائص العلي وابن ماجه. عن إبراهيم بن سعد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. عن عروة عن عائشة
عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اجتمعنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم تغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة رضي الله عنها كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها ما يبكيك؟ قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، فقلت لها حين بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد، حتى إذا قبض سألتها عما قال فقالت إنه كان يحدثني أن جبرائيل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة، وأنه عارضه به العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وأنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك، فبكيت، ثم إنه سارني فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعنا لم يغادر منهن امرأة، يعني كلهن موجودات أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام التسع التي توفي عنهن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله اجتمعنا نسوة يعني هذا فيه هذا من جنس قول الله عز وجل وأسر نجوى الذين ظلموا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، يعني بين ذكر الجمع بين الضمير وبين الاسم الظاهر، الجمع بين الضمير وبين الاسم الظاهر. ففي القرآن وأسر النجوى الذين ظلموا يعني فيه الواو ثم ذكر الذين ظلموا، والحديث يتعاقبون فيكم ملائكة ففيه ذكر الواو يعني في الفعل وذكر الملائكة يعني بعد ذلك. فقوله اجتمعنا نسوة هو من هذا القبيل، وهي الكلمة المشهورة التي يقال فيها أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث. فجاءت عائشة فاطمة كأن مشيتها مشية الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هيئة مشيها مماثل ومشابه لمشية الرسول عليه الصلاة والسلام، فرحب بها وأجلسها على شماله، ثم إنه سارها يعني تكلم معها بينه وبينها سرا فبكت، ثم إنه تكلم معها بعد ذلك فضحكت. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها سألتها وقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت ما رأيتك اليوم يعني فرحا قريبا من فرحا قريبا من حزن، لأنه سارها فبكت ثم سارها فضحكت، فصار أن هذا متقارب يعني حزن وسرور. فلم تخبر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أنني ما يعني أنه يعني ميت وأن من مرضه وأنها أول أهله لحوقا به، فبكت لأن لفقد الرسول عليه الصلاة والسلام وقرب أجله. ثم إنه قال أن جبريل جاءني وأخبرني أنك سيدة نساء هذه الأمة أو يعني خير نساء هذه الأمة، فضحكت، وصار هذا هو سبب بكائها في الأول وضحكها في الآخر، يعني بكت لأن الرسول عليه السلام يعني قرب أجله وضحكت لأنها بهذه المنزلة التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنها سيدة نساء هذه الأمة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير
ثقة رجل أصحاب الكتب
عن زكريا
وهو ثقة رجل أصحاب الكتب
عن فراس
فراس وهو
صدوق ربما وهم أصحاب الكتب.
نعم.
عن عامر
عامر الشعبي وثقة رجل أصحاب الكتب
عن مسروق عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وأن المرض الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان وجعه شديدا وأنها قالت ما رأت أحد أشد من وجع يعني ما رأت شيئا أشد من وجع الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك أن له حصل له شدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن مصعب بن المقدام
وهو
صدوق له أوهام أخرج له مسلم والترمذي وسنن النسائي وابن ماجه.
نعم.
عن سفيان عن الأعمش
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم.
عن الأعمش عن شقيق
شقيق بن سلمة أبو وائل وثقة مخضرا أخرج له أصحاب الكتب
عن مسروق عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على سكرات الموت.
ثم ذكر الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه كان عنده قدح فيه ماء وكان يدخل يده في القدح ويمسح وجهه وذلك لتخفيف الحمى والحرارة التي يعني حصلت له في مرض موته عليه الصلاة والسلام وكان يقول اللهم أعني على سكرات الموت اللهم أعني على سكرات الموت. والحديث في إسناده موسى بن سرجس وفيه ضعف.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد
هو
ثقة لأصحاب الكتب.
نعم.
عن ليث بن سعد
ثقة رجل أصحاب الكتب
عن يزيد بن أبي حبيب
ثقة رجل أصحاب الكتب
عن موسى بن سرجس
وهو
مستور.
نعم.
رجل الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن القاسم بن محمد
القاسم محمد بن أبي بكر الصديق ثقة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة أخرج أصحاب الكتب
عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر في الصلاة فأراد أن يتحرك فأشار إليه أن يثبت وألقى السجف ومات من آخر ذلك اليوم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن آخر نظرها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كشف الستار وهو في غرفته وأبو بكر يصلي بالناس فيعني وقال إنه كأنه ورقة مصحف يعني في إشراقه ويعني بياضه وجهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فأراد أبو بكر أن يتحرك يعني معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي، وقد سبق أنه في بعض الأحاديث أنه ذهب في مرض موته وصلى بالناس جالسا وأبو بكر عن يمينه يبلغ صلاته وصلوات الله وسلم وبركاته عليه، وذلك بعد أن دخل أبو بكر في الصلاة، فتحرك أبو بكر رضي الله عنه يعني كأنه يعني ظن أنه يكون مثل الذي حصل من قبل، وكان هذا في اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام الذي في يوم الاثنين، أشار يعني إليه أن يبقى، ثم إنه مات من آخر ذلك اليوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك،
وهذا من أسانيد الرباعية التي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن سفينة رضي الله عنه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه.
ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يحثهم على الصلاة ويحضهم عليها، يعني على الصلاة وعلى ملك اليمين، فكان هذا من آخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام، أنه أوصى بالصلاة والمحافظة عليها، وأوصى بملك اليمين خيرا، وذلك بالإحسان إلى ملك اليمين، وأن يعني هذا الضعف الذي فيهم على أوليائهم وعلى أسيادهم أن يحسنوا إليهم وأن يرفقوا بهم وأن يعاملوهم المعاملة الطيبة، فكان هذا من أواخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام، حتى ما يفيض بها لسانه، يعني أنه يعني ثقل الكلام. هذا الحديث يدل على عظم شأن الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها في مرض موته وفي أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، حيث قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فهذا حظ وحث على المحافظة على الصلاة. ولهذا الله عز وجل لما ذكر صفات المؤمنين في سورة المؤمنون وسورة المعارج بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، فهي بداية الخصال ونهايتها، وذلك دال على عظيم شأن الصلاة، وجاءت نصوص كثيرة تدل على عظم شأن الصلاة، لكن منها هذا الحديث الذي فيه أنه من آخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام أنه أوصى الناس بالصلاة، وذلك بأن يحافظوا عليها. والحديث عن أم سلمة هنا، وقد جاء عن علي رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه، يعني كما جاء عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقد روى الحديثين حديث أنس وحديث علي ابن ماجه في كتاب الوصايا رقم 2697 و98، حديثان متجاوران عن أنس وعن علي رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل حديث أم سلمة: الوصية بالصلاة وبملك اليمين. فيكون يعني هذا المعنى جاء عن ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم يقولون أن هذا في آخر حياته وفي آخر يعني مرضه، وفي مرضه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن همام
بن يحيى العودي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن قتادة عن صالح أبي الخليل،
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب، وصالح أبي الخليل هو
وثقه ابن معين والنسائي أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن سفينة،
سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أخرج حديثه
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أم سلمة.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا رضي الله عنه كان وصيا فقالت متى أوصى إليه؟ فلقد كنت مسندته إلى صدري أو إلى حجري فدعا بطست فلقد انخنث في حجري فمات وما شعرت به فمتى أوصى صلى الله عليه وسلم؟
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه قيل لها أن النبي أوصى لعلي فقالت متى أوصى، وأنه إنما مات وهو على صدرها، قد أسندته على صدرها وما شعرت به وهو كذلك إلا وقد مات، فمتى كان أوصى وهي التي كانت معه في آخر لحظاته وفي آخر حياته ولم تسمع منه شيئا من ذلك، بل الذي جاء عنه أو عن عائشة رضي الله عنها أنه قال في مرض موته ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل أن أولى، ثم قال عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى لأحد وما سمى أحدا بأنه خليفة من بعده، ولكنه جاء نصوص كثيرة تدل على أولوية أبي بكر، وأوضحها هذا الحديث الذي هو في الصحيح والذي ذكرته عن عائشة رضي الله عنها. ومقتضى هذا الحديث كما هو الواقع والذي قد حصل أن المسلمين اختاروه برغبة منهم وبطواعية منهم، فاجتمعت قلوبهم عليه واتفقت كلمتهم عليه، وقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المسلمون إلا أبا بكر كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية،
إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن عون
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن إبراهيم
النخعي ثقة أصحاب الكتب،
عن الأسود
الأسود بن يزيد وهو ثقة أصحاب الكتب،
عن عائشة.
نعم.
باب ذكر وفاته.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.